الوجه الثاني.
ففي جانب المعنى نجد أنه يتسم هنا بالوضوح، فلا يعجز القارئ عن إدراك ما يريده الشاعر، كما أن فيه عمقا وقوة، وحيث استطاع الشاعر من خلال هذه الأبيات أن يستحف همم القراء إلى اغتنام الفرص والمبادرة إلى العمل والجد ودفع كل داع إلى الكسل. فالحياة في جملتها مهما بدت في صورة القرون أو السنين أو الأشهر أو الأسابيع أو الساعات تنشأ عن لحظات سريعة في عمر الزمان، لكنها على قصرها هي الأساس للزمن الطويل. إنها هذه الدقائق والثواني التي لا يعطيها الإنسان أهمية تذكر، لكنه حين يعلم أن لحظته هذه موقع مؤثر في حياته فسوف تتغير رؤيته للأمور، ولا يفرط أبدا في دقيقة من وقته الثمين. وفي جانب العاطفة نجد أن هذه الأبيات تتسم بالصدق العاطفي، لأنها من غرض تغلب عليه هذه الصفة، وهو غرض الرثاء. فالقصيدة التي منها هذه الأبيات تكشف عن عاطفة صادقة يحسها الشاعر نحو ذلك المتوفى، وقد بدا هذا الصدق العاطفي واضحا في توفيق الشاعر إلى اختيار هذه الألفاظ التي يشع منها الإحساس بالحزن في قوله: ينتحبان، مأتم، موتك. وفي المشاركة الوجدانية مع الحياة التي عبر عنها الشاعر، فقد وجد نفسه في عالم من الحزن ينتظم المشرق والمغرب معا حزنا على فقد ذلك الرجل. أما قوة العاطفة فتتمثل في تأثرنا نحن بهذه القصيدة، وكأنها حديثة عهد بنا، وكأن مصيبة فقد ذلك الراحل لم تمض عليها عقود من السنوات. أما الخيال فمع أن الأبيات الثلاثة لا تمنح فرصة كافية لإعطاء صورة عن الخيال في القصيدة، إلا أننا صفحة 17 نجد أنفسنا أمام صورة خيالية بدت فيها الدنيا جميعا من مشرقها إلى مغربها في حزن ومأتم ومشاركة وجدانية لهذا الحادث المؤلم، كما نجح الشاعر أيضا في إبراز نبضات القلب في صورة نداء منه إلى صاحبه بألا يفرط في عمره وصحته، فعمره الذي يحسب بالسنين مبني على هذه اللحظات التي نقيسها بالدقائق والثواني. أما في مجال دراسة الأسلوب فنلاحظ أن مفردات النص واضحة ولغته سليمة ليس فيها خلل. وفي البيت الأول نجد الشاعر استخدم كلمة المشرقان والمراد المشرق والمغرب، والتثنية هنا بالتغليب كما في قولهم: القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وليس في كلمات الأبيات الثلاثة ما نحتاج في معرفته إلى الرجوع للمعاجم اللغوية، ولعلك تلاحظ التناسق اللفظي في اختيار الشاعر كلمة دقات بدلا من نبضات، فالأولى تجدها متسقة مع قلب وقائلة ودقائق. وانظر هذا التناسق أيضا بين كلمتي ثوان وثان، وتلحظ الإيجاز في الأسلوب، مما جعل الشطرين الأخيرين من البيتين الثاني والثالث بمنزلة المثل الشارد: إن الحياة دقائق وثواني، والذكر للإنسان عمر ثاني. كما ترى كيف جعل الدقات ناطقة تقول لصاحبها بصيغة التوكيد والجزم: إن الحياة دقائق وثواني. ثم تأمل تعبيره بقائلة، فهذه الدقات القلبية لم يكن قولها في الماضي، أو أنها تقول في زمن الحاضر فقط، أو أنها ستقول هذه الحكمة المؤثرة في المستقبل، بل هي قائلة دائما في كل وقت. ولعلك لازلت تذكر ما سبق لك دراسته من أن التعبير بالاسم يدل على الثبات والاستمرار. ثم إنك لتجد زيادة تأكيد في قوله له، وما يشعر به هذا القول من تأنيب النفس لصاحبها، لأن الحديث له دون الناس جميعا، مما ينبغي معه أن يعي الإنسان تماما الدلالة المؤثرة لخفقات وجدانه ودقات قلبه، وأن يستفيد منها ويوقف تبذير الوقت وصرفه فيما لا يفيد. صفحة 18، أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: ما تعريف النقد لغة واصطلاحا؟ السؤال الثاني: ما العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة نقد؟ السؤال الثالث: اذكر ثلاثة من الفروق بين البلاغة والنقد. السؤال الرابع: بماذا تختص الوظيفة الفنية للنقد؟ السؤال الخامس: وضح مسؤولية النقد الأدبي في رعاية قيم الأمة ومبادئها في مجال الحياة الأدبية. السؤال السادس: علل ما يأتي: ألف، رغبة الأدباء في اهتمام النقاد بأدبهم، باء، قدرة النقد على الإمساك بدفة الحياة الأدبية، جيم، ضرورة وجود الناقد المتخصص في فن أدبي واحد. صفحة 19، تاريخ النقد الأدبي. أولا: النقد الأدبي القديم. 1. النقد الأدبي في مرحلة النشأة والتطور، وتبدأ هذه المرحلة بالنقد الأدبي في العصر الجاهلي وتنتهي في القرن الثالث الهجري تقريبا، وتمتاز بأن النقد الأدبي لم يخص بكتب نقدية، وإنما ظلت مباحثه وقضاياه متفرقة في كتب الأدب والأخبار، وكانت مجالس الخلفاء والأمراء والعلماء هي البيئة التي نما فيها النقد وازدهر. ومن النماذج النقدية في هذه المرحلة: ألف، ما كان بين النابغة الذبياني وحسان بن ثابت رضي الله عنه، فقد كانت العرب تضرب للنابغة قبة حمراء من أدم في سوق عكاظ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها فيحكم بينهم فيقبلون حكمه في تفضيل شعر أو شاعر. جاء إليه حسان بن ثابت فأنشده فكان مما قاله: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فقال النابغة: لولا أن أبا بصير، يعني الأعشى، أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس، ولكنك شاعر. فقال حسان: أنا والله أشعر منك ومن أبيك. فقال له النابغة: قلت لنا الجفنات فأقللت جفانك، ولو قلت الجفان لكان أبلغ. النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية الذبياني، توفي نحو عام 18 قبل الهجرة، شاعر جاهلي. وحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، توفي عام 54 هجرية، صحابي جليل وشاعر مخضرم، وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. والجفنات جمع جفنة، وهي إناء الطعام، والنجدة الشجاعة، وتعني أيضا مساعدة المحتاج. انتهى. صفحة 20. ثم قال النابغة الذبياني: وقلت أسيافنا، ولو قلت سيوفنا لكان أبلغ، وقلت يقطرنا، ولو قلت يسلنا لكان أبلغ، وقلت يلمعنا، ولو قلت يبرقنا لكان أبلغ، وقلت بالضحى، ولو قلت بالدجى لكان أمدح، لأن الضيف بالليل أكثر. قوله أسياف مثل جفنات في أنهما جمع قلة، وهو العدد الذي لا يزيد عن 10. وحيث إن مقام الفخر يقتضي المبالغة، فإن حصر الأسياف والجفنات بهذا العدد القليل يعد ضعفا في معنى البيت. ثم قال النابغة: يا ابن أخي، إنك لا تحسن أن تقول مثل قولي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. والبيت في قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر، معلنا له أنه لا يستطيع الهرب منه إلى أي مكان، حتى وإن بدا له أن الأرض واسعة فسيحة فهو أي النعمان كالليل لا مهرب عنه. فالنابغة وهو الناقد البارع في نقده نراه يركز في نقده على ملاحظة المفردات ومدى ملائمتها للمعنى الذي يريده حسان، ومدى نجاح الشاعر في اختيار الكلمة المناسبة اختيارا صحيحا يسهم في قوة المعنى وتأثيره في نفس الشاعر. ب. مدح الشاعر الأموي جرير الخليفة عبد الملك ابن مروان فقال: أهذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. فلما سمعه عبد الملك قال: ما زاد على أن جعلني شرفيا، والله لو قال لو شاء لسقتهم إليه قطينا. والبيت السابق قد خاطب فيه الشاعر خصميه الألدين الفرزدق والأخطل، لكنه أخطأ حين جعل الخليفة بمنزلة الشرطي له يأمره بسوق هؤلاء فيفعل، وهو مقام لا يتفق ومكانة الخليفة ومنزلته. ولو أحدث تغييرا بجعل كلمة شاء بدلا من شئت لكافأه الخليفة بإحضار خصومه الشعراء بين يديه. جيم. وهذه ليلى الأخيلية تمدح الحجاج فتقول: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها. فيأخذ عليها الحجاج، صفحة 21، فيأخذ عليها الحجاج قولها غلام، ويرى أنها لو قالت همام لكان أبلغ، لما في كلمة غلام من إيحاء بالجهل والطيش وقلة الخبرة والتجربة في الحياة. ليلى بنت عبد الله الأخيلية المتوفاة عام 80 هجرية شاعرة فصيحة ذكية اشتهرت بأخبارها مع توبة ابن الحمير، والعضال هو المرض الذي لا طب له، والقناة هي الرمح. 2. النقد الأدبي في مرحلة الازدهار. وفي هذه المرحلة ظهرت مؤلفات نقدية متخصصة كونت المكتبة النقدية في تراثنا العربي، ومن تلك المؤلفات النقدية المهمة عيار الشعر لابن طباطبة، والموازنة بين الطائيين للآمدي، و الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني، والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير. وقد تناولت تلك الكتب عددا من قضايا النقد الأدبي، ومن أبرز تلك القضايا أولا قضية اللفظ والمعنى. وقبل أن نأتي على هذه القضية نأتي بنبذة بسيطة عن كل من النقاد السابق ذكرهم. محمد ابن أحمد العلوي المسمى بابن طباطبة المتوفى عام 322 هجرية شاعر مبدع وعالم بالأدب والنقد. أما الآمدي فهو الحسن بن بشر الآمدي المتوفى عام 370 هجرية من الكتاب الشعراء، وهو عالم بالأدب والنقد، له عدد من المؤلفات حول الشعر، والمقصود بالطائيين البحتري وأبو تمام. أما الجرجاني فهو علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفى عام 392 هجرية قاض من العلماء بالأدب، وله شعر حسن وعدد من المؤلفات في الأدب والتفسير والتاريخ. أما أبو هلال العسكري فهو الحسن ابن عبد الله العسكري، توفي بعد عام 395 هجرية، عالم باللغة والأدب، له مؤلفات في الشعر والنثر وعلوم أخرى. أما الحسن بن رشيق القيرواني المتوفى عام 463 هجرية فهو أديب ناقد له عدد من المؤلفات في الأدب ونقده، وأخيرا ابن الأثير هو نصر الله محمد الجزري المتوفى عام 637 هجرية، وقد عمل وزيرا لصلاح الدين الأيوبي، وهو من العلماء الكتاب المترسلين. ذكرنا أن تلك الكتب قد تناولت عددا من قضايا النقد الأدبي، ومن أبرز تلك القضايا أولا قضية اللفظ والمعنى، وتعد هذه القضية من أسبق القضايا النقدية التي نوقشت. ومع أن النقاد جميعهم يتفقون على أن المعنى واللفظ كليهما عنصران رئيسان لا يقوم العمل الأدبي إلا بهما معا، إلا أن ذلك لم يمنع من الخلاف حول أفضلية أحدهما على الآخر. ألف، فأنصار اللفظ يرون أن الأدب هو الأسلوب، وأن الأدباء قد تميزوا عن غيرهم بما وهبهم الله تعالى من حسن صياغة المعاني وإبرازها في قوالب زاهية جميلة. صفحة 22. باء، أما أنصار المعنى فيرون أنه هو العنصر الأهم، وهو الذي من أجله أنشأ الأديب أدبه، وأن هناك معاني نادرة رائعة لا تجدها إلا في أدب المبدعين البارزين. جيم، على أن هناك فريقا ثالثا رأى ضرورة الاعتدال في هذه القضية بما يحقق التوازن الفني في عمله، كما أكد أن العلاقة بين اللفظ والمعنى كالعلاقة بين الروح والجسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته. اثنان، قضية وحدة القصيدة. والمراد بوحدة القصيدة ترابط أجزائها واتساقها حتى تبدو في صورة وحدة واحدة متناسقة. ومع أن الموضوعات تتعدد في القصيدة العربية، إلا أن النقاد قد لاحظوا وجود تناسب في أسلوب عرض هذه الموضوعات وترتيبها على نحو تتجلى فيه وحدة فنية خاصة. وقد نادى عدد من النقاد بضرورة وحدة القصيدة فنيا، بأن يحكم الشاعر بناءها الفني إلى الدرجة التي إذا قدم فيها بيت على بيت دخل الخلل القصيدة. وأكد الحاتمي هذه القضية بقوله: فإن القصيدة مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن الآخر أو باينه في صحة التركيب غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفي معالم جماله. ومحمد ابن الحسن الحاتمي المتوفى عام 388 هجرية هو أديب ناقد جرى بينه وبين المتنبي محاورات نقدية حرص فيها على إظهار مساوئ شعر المتنبي وسرقاته الأدبية. وقوله وتعفي معالم جماله أي تخفيها وتزيلها. ثلاثة، قضية السرقات الشعرية. عرف النقاد العرب أن الشعراء يأخذ بعضهم من بعض، وأن ذلك أمر قل أن يسلم منه شاعر، وكان الشاعر العربي رغبة منه في نفي هذا الأمر عنه يعتد بغناه عن الأخذ من الشعراء. صفحة 23. يقول طرفة بن العبد: ولا أغير على الأشعار أسرقها، عنها غنيت وشر الناس من سرق. وتتلخص قضية السرقات فيما يلي: واحد، إن من المعاني ما يتساوى فيه الشعراء، وسماها النقاد بالمعاني المشتركة، وهذا النوع لا يحكم بالسرقة فيه لأنه متاح للجميع، فإذا وصف أحدهم الممدوح بأنه أسد فلا يقتضي ذلك أنه نقل هذا المعنى من غيره، فهو معنى بسيط لا يختص به أحد بعينه. ومثلوا لذلك أيضا بقول الشاعر: عفت الديار وما عفت آثارهن من القلوب. عفت الديار أي زالت وانمحت آثارها. فالبيت السابق يشمل على معنى متداول بين الشعراء، وهو الإخبار بأن ديار أحبته قد زالت معالمها وانمحت، ولكنها لم تزل عن قلبه وشعوره. اثنان، إن مما يحكم فيه بالسرقة إنما هي المعاني البديعة المخترعة، فصاحبها أول من قالها، فمن ذلك قول أبي تمام يمدح المعتصم: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. قوله الشرود أي السائر في البلاد، والمشكات هي الكوة في الحائط يوضع بها المصباح، والنبراس المصباح. ومناسبة البيتين أن أبا تمام مدح المعتصم، فكان مما قاله في مديح له إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. فقال له الفيلسوف الكندي: الخليفة فوق ما ذكرت، ما زدت على أن شبهت الخليفة بصعاليك العرب. فأطرق أبو تمام قليلا ثم قال من فوره: لا تنكروا ضربي له من دونه. الأبيات السابقة والأعلام الواردة في البيت هم على الترتيب، اللي هو في إقدام عمرو في سماحة حاتم. عمرو هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي، المتوفى 21 هجرية، فارس من فرسان العرب المشهورين، شارك في الفتوح وقتل في القادسية. حاتم الطائي، المتوفى 46 قبل الهجرة، شاعر جواد يضرب المثل بجوده. أما الأحنف بن قيس، المتوفى 72 هجرية، فهو سيد تميم من العظماء الفصحاء الشجعان، يضرب به المثل في الحلم. وأما إياس بن معاوية المزني، المتوفى عام 122 هجري، فهو قاضي البصرة وأحد أعاجيب الزمان في الفطنة والذكاء. انتهى. لقد وفق أبو تمام إلى استحضار هذا المعنى الرائع، وهو أن الخليفة لا يدانيه أحد من الناس في فضله، صفحة 24، ومكانته. ولذا اضطر الشاعر أن يشبهه بمن هو أقل منه، كما أن نور الله عز وجل عظيم جليل بما لا يحيط به الوصف. ولكن من أجل تقريب الأمر على الخلق شبه الله تعالى نوره بالمشكات التي فيها مصباح، وذلك قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. سورة النور آية 35. فمن أتى من بعد أبي تمام بهذا المعنى البديع أو بجزء من غيره أن يطبعه بطابعه الخاص فإنه يكون سارقا له. 3. أن يأخذ الشاعر المعنى وينقله إلى غرض آخر، فإذا وجد معنى لطيفا في الغزل استعمله في المديح، وإن وجد المعنى في النثر فجعله شعرا كان أخفى وأحسن. ومتى أخذ الشاعر المعنى وزاد عليه وتممه وأخرجه بصورة ألطف كان الأخذ حسنا لا يذم صاحبه، وكان أحق الناس به. ومما أخذه الشاعر فغيره وزاد عليه قول سلم الخاسر: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. أخذه من بيت أستاذه بشار بن برد الذي يقول فيه: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. اللهج أي المثابر على الشيء. فاشتهر بيت سلم وتناقله الناس، ولم يشتهر بيت بشار مع أن المعنى له. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: مر النقد العربي القديم بمرحلتين متميزتين، أذكر خصائص كل مرحلة مع نموذج يصور طبيعة النقد في كل منهما. السؤال الثاني: أيهما أهم في العمل الأدبي، اللفظ أم المعنى؟ وضح ذلك. السؤال الثالث: شبه النقاد القصيدة بجسم الإنسان، فما وجه الشبه؟ السؤال الرابع: في بحث السرقات الشعرية هناك ما يسمى بالأخذ الحسن، فما المراد به وهل يعد سرقة؟
بقية المادة في الشريط التالي.